نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاءوا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان.
عندي في السنة.
وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. فإن فيه فساد الدين والدنيا.
لا يزال الكلام موصولا على نداحث الموقف الشرعي من الأئمة والحكام، وهذا هو الكلام على مسألة الخروج. يقول رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. من خرج على إمام من أئمة المسلمين، هذا أمور يدخل فيه كل إمام وكل حاكم على أي بلد من بلاد الإسلام، ويدخل في ذلك الحاكم الأعظم الذي هو الخليفة، ويدخل في ذلك أيضا الأمراء والعمال والولاة الذين يعينون من قبله كما كان الأمر قديما. وفي إطار ذهاب الخلافة وتقسيم البلاد الإسلامية بحيث تكون كل بلد مستقلة بذاتها وبحاكمها، فهذا يشمل جميع الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين، وهذا بالإجماع فله غير واحد من العلماء. وفي قوله المسلمين إشارة إلى شرط الاعتبار الأساسي بالنسبة للخروج كما سننبه عليه إن شاء الله، فإن الخروج لا يجوز إلا إذا كفر الإمام، إذا لم يكن من أئمة المسلمين. وأما إذا كان من أئمة المسلمين أي مسلما، وإن أتى ما أتى كما نص عليه في كلامه، فهذا هو الذي لا يجوز الخروج عليه. من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، أي منسوب إلى الفرقة الضالة الهالكة التي تسمى بالخوارج، التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أوتره، وأجمع السلف على ذمها وتضليلها وتبديعها. فهو خارجي أي منسوب إلى هذه الفرقة، ومن ثم يكون مبتدعا، لأن من نسب إلى فرقة مبتدعة لا يكون سلفيا. كيف يكون سلفيا سنيا من ينسب إلى فرقة هالكة؟ فهذا تبديل واضح لهذا الذي يأتي مثل هذا الأمر. قال: وقد شق عصا المسلمين، أي فرق جماعتهم، لأنه يبطل الأصل الذي ذكرنا أن المسألة تقوم عليه، وهو لزوم الجماعة. فالذي يخرج على الإمام يفرق الجماعة ويشق كلمة المسلمين ويحدث بينهم الفرقة والاختلاف. قال: وخالف الآثار، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فإن الآثار متضافرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الخروج. قال: وميتته ميتة جاهلية، أي لو مات على حاله هذا فإنه قد يموت في صنيعه هذا، لو أنه حمل سيفا ونصب قتالا فقتل، فإن قتلته على هذه الحالة تكون قتلة جاهلية، أي على خصلة من خصال الجاهلية، وهذا بنص الحديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. وها هنا قاعدة مهمة في تفسير الأحاديث التي يكون فيها من فعل كذا فميتته جاهلية، أو أن الشيء المعين من خصال الجاهلية، هذا موجود في الأحاديث. فالقاعدة في تفسير هذا أنه على صفة من صفات الجاهلية وعلى خصلة من خصال الجاهلية، فليس المقصود أن من فعل شيئا من هذه الخصال كان جاهليا أي كافرا، وإنما المقصود أنه على شعبة من شعب الجاهلية، من خصال الجاهلية أو صفة من صفات الجاهلية. فهذه قاعدة مهمة. فليس المقصود إذن عندما نتكلم على مسألة الخروج عن الحكام، ليس المقصود بقولنا من مات وهو خارج، مات ميتة جاهلية، أنه يكون كافرا، بل المقصود أنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية وعلى صفة من صفات الجاهلية، إلا ما كان من اختلاف العلماء في تكفير الخوارج، وهذا أمر آخر. لكن نتكلم على مجرد منازعة الأمر أهلا، فإن هذا في حد ذاته لا يقتضي الكفر. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا. هذا لون من ألوان الخروج، لأن الخروج كما سنبين إن شاء الله ليس مقصورا على القتال، ليس مقصورا على حمل السيف. فإذا تكلمنا على القتال الذي هو حمل السيف فإن هذا لا يحل بنص الأحاديث. وإن جار السلطان، حتى وإن كان جائرا، حتى وإن كان ظالما، لأن السنة أمرت بالصبر على جوره ونهت عن الخروج عليه. قال: وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. أخرجه مسلم بمعناه. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة. قال: وليس في السنة قتال السلطان بمقتضى الأحاديث السابقة. إذا كانت الأحاديث تنهى عن قتال السلطان فهل يكون من السنة؟ هل يكون من السنة ما نهت عنه السنة؟ فإن فيه فساد الدين والدنيا بجوار كونه منهيا عنه، فإنه يشتمل على مفاسد عظيمة. فيه مفاسد في الدين من جهة مخالفة الآثار ومخالفة السنة والوقوع في البدعة ومخالفة منين وتفشي البدع والضلالات بين الناس، وفساد الدنيا من جهة الفوضى والاضطراب وسفك الدماء وتضييع الأموال. ولا شك أنه في خلال ذلك يكون شر عظيم جدا، وهذا واقع مجرب لا يخلف منذ أن جرب المسلمون الخروج، كما قال من قال من العلماء: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، لم ينجح خارجيهم قط أبدا، بل كان صنيعهم والعياذ بالله مؤذنا بفساد الدين والدنيا، وهذا معروف في التاريخ لا ينكر، والأيام الأخيرة خير شاهد، نسأل الله السلام. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى تأصيل المسألة. أولا، كما ذكرنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الأمراء، والأحاديث في ذلك على قسمين. القسم الأول ما كان فيه أمر بالسمع والطاعة، وهذا هو الذي ذكرناه من قبل. القسم الثاني ما كان فيه نهي عن الخروج، وهذا الذي نذكره الآن. فالأحاديث التي فيها النهي عن الخروج كثيرة، ومنها كذلك ما فيه أمر بالصبر، لأن الأمر بالصبر نهي عن الخروج ولا شك، لأن الأمر بالصبر إنما ورد في سياق ذكر الجرح من الأمراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث أبي ذر قال: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع. هذا يلتحق بأحاديث السمع والطاعة، هذا بالنسبة لما ذكره المصنف يعني من الأحاديث. وأما الأحاديث الأخرى فهي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سرئ، ولكن من رضي وتابع. قال الله: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أصل لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وخيار أمرائكم الذين ترغبونهم ويرغبونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. هذا الذي ذكرناه في شأن الميتة. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فميتته جاهلية. ومن قاتل تحت راية أمية يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فمات فميتته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي ذي عهد عهدا فليس مني ولست منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة، أو قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. فهذا طرف مما جاء في هذا الباب، حديث مصرحة بالنهي عن الفروج. فهذا قسم هو الذي فيه التنصيص على مسألة الفروج. طيب، القسم الأول الذي فيه الأمر بالسمع والطاعة، هل يصلح أن نستدل به في مسألة الفروج؟ الجواب نعم، لأن السمع والطاعة لا يتصوران إلا بانتفاء الفروج، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع السمع والطاعة مع الفروج، لا يمكن. والقاعدة الأصولية التي لها شوب عقدي أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذه الصيغة الصحيحة للقاعدة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. عندما أقول لك قم، هذا يستلزم النهي عن الإيه؟ عن الفروض. وإلا فلو قعدت فهل يصدق عليك أنك قائم؟ لا. وهل تكون ممتثلا للأمر؟ أجيب وجمع، لا. فكذلك عندما تؤمر بالسمع والطاعة ثم يحدث الخروج، كيف تكون ممتثلا للأمر؟ فإذا نستدل على تحريم الخروج بالأحاديث من هذين الوجهين، الأحاديث على قسمين: ما جاء مصرحا بالسمع والطاعة فهذا يستدل به على تحريم الخروج من باب أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وما جاء مصرحا بالنهي عن الخروج وهذا هو الذي فيه التنصيص على المسألة التي لا تتفك. واضح؟ فهذا هو ما جاء في السنة في مسألة الخروج. ثانيا، معنى الخروج الذي نهت عنه النصوص، القول الجامع في ذلك بارك الله فيكم أن الخروج هو كل ما فيه نزع لليد من الطاعة، كل ما فيه نزع لليد من الطاعة، وكل ما فيه مفارقة للجماعة، وكل ما فيه إيه؟ مفارقة للجماعة. هذا هذا هو جامع القول في معنى الخروج، لأن هذا هو الذي جاء في النصوص. النصوص لم تأتي فقط كما يقول وكما يقول المخالفون بالنهي عن السيف، هذا لم يأتي فقط في النصوص، ويأتونك بحديث أم سلمة وحديث عوف بن مالك، وقد ذكرناهما ضمن الأحاديث، أفلا نناميهم بالسيف أفلا نقاتلهم، قالوا طيب الخروج والخروج بالسيف. فنقول أين بقية الأحاديث؟ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جافية، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جافية، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جافية. هذا معلق بالسيف يا جماعة، هذا معلق بالسيف حتى بنص الحديث، والنص واضح، يعني ما يلزم أن نأتي بتفسيرات للعلماء، الكلام واضح والحمد لله يفهمه كل من يفهم العربية، وهذا هو الذي لا يعقل سواه، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. العلة في منع السيف هي ماذا؟ درء المفسدة. طيب أليست المفسدة موجودة فيما سوى السيف الذي ينزل اليد من الطاعة؟ هل يصدق عليه أنه محافظ على جماعة المسلمين؟ هل يصدق عليه أنه ملتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة الذي يشوش على الحكام ويجهر بنقدهم ويتنقصهم ويثير الناس عليهم؟ هل يصدق عليه ذلك؟ فالحقيقة أن كلامهم يقبله، أن كلامهم لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة، وهذا من أعظم الأمارات على أن كلامهم ليس من الحق في شيء. فحقيقة الخروج إذن كل ما فيه نقض للطاعة، كل ما فيه مفارقة للجماعة، وهذا يكون في أحد ثلاثة أقسام كما قال أهل العلم: إما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالعمل. فهناك خروج بالاعتقاد، وهناك خروج بالقول، وهناك خروج بالعمل. فالخروج بالاعتقاد هو اعتقاد جواز الخروج، أو اعتقاد سقوط طاعة هذا الإمام، أنه لا يرى أن عليه إماما، هذا الذي ذكرناه في المجلس الماضي، لا يحل لأحد أن يبيت وإيه؟ ولا يرى أن في عنقه إيه؟ بيع. طيب واحد لا يرى، يعني لا يعتقد، الرأي هنا هذا المقصود، لا يرى لا يعتقد أن عليه إمام، لا يدين لإمام بشيء بسمع ولا طاعة، أو يعتقد جواز الخروج عليه، وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف قديما: فلان يرى السيف. يرى السيف يعني يرى الخروج العملي، فهذا خروج بالاعتقاد، وإلا فقولهم يرى السيف كان في سياق المدح ولا سياق الذم؟ حتى تعرف الجهل والغباء الذي يتكلم به أمثال هؤلاء، والله كلامهم يعني ما أدري كيف يتكلمون به، لكن هم يضبئون في الحقيقة حول مسألة التكفير، وهذا أمر مهم جدا. يعني جميع هذه الشقائق والأشياء التي سمعتموها وستسمعوها الآن، بارك الله فيكم وأنا منبه على هذا، كل ما سمعناه من ثلاث سنوات سيقال بالحرف مرة ثانية، كل الكلام اللي كان يقال وكل الشروهات التي كانت تقال ستعاد وتكرر حذو النعل من نعل. فليس لنا إذن أن نصمد إليهم مرة ثانية، وأنا أقول هذا لأن هناك من إخواننا من يسألون ويقول فلان يقول وفلان يقول. يا أخي ليس هذا الكلام جديدا، هذا الكلام هو الذي رددنا عليه بحمد الله تعالى من سنوات، فليس كل ما يجيئك من قبل هؤلاء تشتغل به وتلتفت إليه. هؤلاء يعيدون أنفسهم ويأتون بمنهجهم مرة أخرى، لأن الأمر ليس على هواه، الأمر ليس على هواه، وقد بينا تناقضهم والحمد لله في مناسبات متعددة. كل ما كانوا يقولونه في حق الرجل الذي خرجوا عليه أولا وكل ما يقال الآن في الحاكم الموجود الآن ألم يكن موجودا في حاكمهم؟ أجيب وجبه ألم يكن موجودا في حاكمهم؟ ولكنها الأهواء ولكنها الأهواء يأتون بقضية السمع والطاعة ويحدثون بالأحاديث يرحمك الله. عندما كان مرسي حاكما وعندما خرج الناس في التظاهرات عليه لكن الآن ما يعرفون هذه الأشياء ويأتون في الشبهات يعني حتى كما تقول العامة الأسطوانة المشروخة يأتونك بها مرة ثانية ولا بد أن يكون إماما شرعيا ولا بد أن يحكم بالشريعة ولا بد من كذا ولا بد من فإلى متى نظل وراء هؤلاء؟ فلا تشتغلوا بهم ولا تلتفتوا إليهم كل ما قالوه سيعيدون والحمد لله ليس عندنا جديد. نعم إيش كنا نقول؟ نعم هذا مقال فلان هرى الصيف هذا كان في سياق المدح ولا في سياق الذنب هكذا بارك الله فيك. فالخروج يكون بالاعتقاد من نكث بيعة إمامه ومات وهو لا يرى أن في عنقه بيعة فهذا خروج بالاعتقاد من اعتقد جواز الخروج فهذا خروج بالاعتقاد. وأما القسم الثاني فهو الخروج بالقول باللسان وهو كل قول هذا الضابط العام له كل قول يؤدي إلى مفارقة الجماعة ونقض الطاعة يدخل في هذا صور كثيرة وكثيرة جدا. فالذي يتكلم بلسانه ويقول ليس هناك إمام شرعي هذا خروج باللسان بالقول الذي يزين الخروج بلسانه يقول للناس اخرجوا تظاهروا اعتصموا فضلا عن قوله قاتلوا فهذا خروج باللسان الذي ينتقص الحكام ويجهر بنقدهم في المجامع وفي المجالس العامة وعلى الصحف وفي وسائل الإعلام فهذا أيضا خروج باللسان وهكذا على هذا فقس كل قول باللسان يؤدي إلى المحذوف الذي ذكرناه فهو داخل فيه في الخروج. ولهذا كان السلف يحذرون من صنف من أصناف الخوارج وهم الذين يقال لهم الخوارج القعدية الخوارج القعدية أو القعدة جمع قاعد وهؤلاء كانوا يقعدون عن الخروج ويزينونه للناس يعني يدعون الناس إلى الخروج العملي وهم قاعدون لا يبشرونه بأنفسهم حتى قال فيهم بعض السلف قعد الخوارج أخبث الخوارج. ومعلوم في مسألة الإنكار لأنه طبعا هذه مسألة يعني مستقلة يطول فيها الكلام مختصر القول فيها معلوم في مسألة الإنكار على الحكام أنه لا يكون على نية كما مضت به السنة وكما كان عليه السلف. يبقى لنا القسم الثالث الذي هو الخروج العملي وهذا خارج استعمال السيف ونصب القتال مقاتلة السلطان مقاتلة الجنود مقاتلة رجال الأمن هذا كله يدخل في الخروج العملي. فكل هذا بارك الله فيكم يدخل في حقيقة الخروج. فمن قصر الخروج على لون بعينه من هذه الألوان أو قسم بعينه من هذه الأقسام فهو صاحب بدعة وهو جاهل ليس من السنة ولا العلم في شيء. ثالثا هذه مسألة ثالثة قلنا مسألتين ذكرنا مسألتين ثالثا محل جواز الخروج محل جواز الخروج أو متى يجوز الخروج. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو حديث مشهور في الصحيحين قال ذا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله يوم التكلم. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الفروج. وفي الأحاديث الأخرى حالة أخرى يمكن أن تعود إلى الحالة الأولى في قول طائفة من أهل العلم، وهذه الحالة هي حالة ترك الصلاة. يعني في الحديث التي ذكرناها ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا ترك الإمام الصلاة حل قتاله وحل الخروج عليه عليه الصلاة باتفاق أهل العلم. فعند من يقول إن ترك الصلاة كفر تصير الحالة عندهم حالة واحدة رئيسية، وهي حالة الكفر، لأن ترك الصلاة عندهم من الكفر. وأما الذي يقول إن ترك الصلاة ليس بكفر فعنده تصير حالتان، حالة الكفر البواح وحالة ترك الصلاة. فهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج. والحالة الأولى بالإجماع طبعا، يعني عند وجود الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، هذا بإجماع أهل العلم وقد ذكرناه من قبل. قلنا الشرط الذي لا يسامح فيه أبدا هو شرط الإسلام. فإذا خرم هذا الشرط فإن الإمامة لا يعتد بها وفاقا، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. إذا طرأ الكفر على الإمام انفسخ عقد إمامته قولا واحدا، وعندئذ يجوز الخروج عليه. أي ابتداء عندما نقول في الأصل يجوز الخروج ولا ما يجوز، نقول يجوز، لكن هذا شيء ومباشرة الخروج عمليا شيء آخر. مباشرة الخروج عمليا شيء آخر. فمباشرة الخروج عمليا على هذا الحاكم يشترط لها بالإجماع توفر القدرة والاستطاعة وأمن المفسدة. فلو أننا إذا قمنا على حاكم كافر مثلا لم نجد من هو أفضل منه، يعني لم نجد رجلا مسلما مثلا، ففي هذه الحالة لا يجوز الخروج، لأننا في النهاية لم نصنع شيء. ولو كان في الخروج على هذا الحاكم الكافر من الفساد والدماء والفوضى والشر ما فيه، ثم في النهاية لم نقدر على إزاحة هذا الحاكم، فإن الخروج في هذه الحالة لا يجوز. فلابد من النظر عمليا في توفر القدرة والاستطاعة لإزاحة هذا الحاكم. هل نستطيع ذلك؟ هل نقدر عليه؟ والنظر في ذلك هم أهل الحل والعقد. النظر في ذلك هم أهل الحل والعقد، هم أهل الخبرة والتجربة في هذا المجال، الذين يقدمون المصالح والمفاسد في هذا الأمر. لأن هذا ليس أمرا علميا بحتا، يعني هذا ليس أمرا علميا بمعنى أنه يخضع إلى علم الشريعة فقط، يعني نأتي للعالم يقول خروج، لا، المسألة ليست كذلك. المسألة لابد فيها من إعداد، لأن هذه حرب، هذا قتال، فلابد أن يرجع فيه إلى أهله. إذن المسألة ليست قائمة على فتوى من عالم بالشريعة وتنتهي المسألة، يعني مجرد ما نحصل على الفتوى نحمل السيف، لا، المسألة لابد لها من إعداد، ومن إعداد دقيق وحسابات دقيقة لتقدير المصالح والمفاسد. فإن توفرت القدرة والاستطاعة فالحمد لله، عندئذ يجوز الخروج عمليا. وأما مع انتفاء القدرة والاستطاعة فالخروج نظريا جائز، والإمامة عقدها منفك، هذا لا إشكال فيه، يعني لا يصير هناك إمام شرعي. في هذه الحالة نقول في هذه الحالة نقول ليس هناك إمام شرعي، ليس لهذا الرجل عندنا بيعة، خلاص انفكت إمامته وانتقض طاعته. وهذا هو الذي يدندن حوله من المخالف. كل هذه الشقاشق التي تسمعون في مسألة الخروج ومسألة كذا، الجميع في النهاية يصب عند أمر واحد وهو تكفير الحاكم. كل الطرق تؤدي إلى هذا، وهذا طبعا مناقشته تطول وتطول جدا، لأنه يتعلق بمسائل الحاكمية وبعض المسائل الأخرى، فالله المستعان. فهذه هي الحالة الوحيدة بارك الله فيكم، حالة الكفر وحالة ترك الصلاة على حسب التفصيل الذي شرحناه. رابعا وأخيرا، هل مسألة الخروج على الحكام مسألة إجماعية أم مسألة خلافية؟ هل القول بتحريم الخروج قول واحد عند أهل السنة أم لهم فيه قولان؟ الجواب أن هذه المسألة إجماعية عند أهل السنة، هذه المسألة إجماعية عند أهل السنة. ولتقرير هذا وجهان أساسيان. الوجه الأول التصريح بالإجماع، وهذا كثير في عبارات العلماء، أنهم يقولون أجمع أهل السنة، اتفق أهل السنة إلى آخره، يعني الكلام الذي فيه نقل مباشر وصريح للإجماع. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التصريح بتبديع المخالف، لأنه لا يبدع في مسألة اجتهادية. لو كان لأهل السنة قولان، لو كان من أهل السنة من يجيز الخروج على حكام الجوش، ولو كان لهذا القول وجه معتبر، فكيف يبدع من قال به؟ فنحن نجد في كلام السلف وأهل العلم من بعدهم التصريح الواضح بتبديع من خرج على الإمام، كما هو موجود أمامنا الآن، وكما هو موجود في كلام الإمام أحمد في أصول السنة لما قال فهو مبتدع، يعني صرح بكلمة مبتدع عندما تكلم على من خرج على الإمام. الحمد لله. وبعد، فنقول بارك الله فيكم، عندنا وجهان لإثبات الإجماع أو لإثبات أن المسألة فيها قول واحد عند أهل السنة. الوجه الأول التصريح بالإجماع والاتفاق. الوجه الثاني تبديع المخالف، وهذا موجود بكثرة في كلام السلف وأهل العلم من بعدهم. فالذي يأتي من بعد ذلك ويقول المسألة فيها خلاف ولأهل السنة فيها قول ثاني، فهذا من جهالته وغباوته وعدم اطلاعه أو فهمه لكلام أهل العلم في هذه المسألة. ودائما ما يأتون، ويفترض أن هذه المسألة والحمد لله صارت عندكم من المحفوظات، لكن لنشر لنا غيرها يعني في السنين اللي فاتت، فالحمد لله يعني المسألة عندكم يفترض أن تكون محفوظة. دائما ما يأتون بوقائع الخروج القديم التي فيها أن فلانا من السلف خرج، أن الحسين فعل، وأن عبد الله بن الزبير فعل، وأن سعيد بن جبير إلى آخره. فالرد كما كنا نقول قديما والحمد لله، هذا من قبيل السلبات التي لا تؤثر على كون المسألة إجماعية وأن القول فيها واحد عند أهل السنة. هذا من قبيل السلبات، لأننا نقيس المسألة أولا بالنص، نقيس المسألة أولا بالنص الذي ورد فيها، فإذا كان فيها نص واضح صريح فإنه لا يجوز التعلل بخلاف أحد له كائنا من كان. ودائما ما نقسم مسائل الخلاف الى مسائل يسوغ فيها الخلاف ومسائل لا يسوغ فيها الخلاف. المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف هي التي يكون فيها نص واضح جلي، وليس عندنا ما هو اصرح مما ذكرناه. الاحاديث والحمد لله تفهمها العوام وتفهمها الصبيان، فيها كلام واضح فصل في النهي عن الخروج على حكام الدوله، فكيف يقال من بعد ذلك قال فلان وفعل فلان؟ نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال فلان وفلان؟ فليس هذا من السلفيه في شيء. فنحن نقيس المساله ابتداء هكذا، ثم يصور الخلاف بعد ذلك ان كان خلافا بالفعل، يصور على انه خلاف محتمل او خلاف غير محتمل. فهذا الخلاف الذي وقع قديما كان من قبيل السلات، وقد استقر الإجماع بعد ذلك على خلافه، وهو الذي نقله العلماء العارفون بمواطن الإجماع والنزاع. العلماء المطلعون من قديم نقلوا الإجماع في هذه المسألة مع علمهم بوقوع الخلاف، هو الخروج اللي وقع قديما كان في السر، كان في السر، محدش كان يعرفه. هذه مسائل تاريخية يعرفها الصبيان في دراسته، أمر واقع معلوم. فالذي ينقل الإجماع ينقله مع علمه بهذه الوقائع ولا مع جهله بها؟ مع علمه بها بلا شك. فدل هذا على أنها لا تؤثر في الإجماع الذي ينقله. وهناك معروف في مسائل الدين، في مسائل الفقه، وهذا كثير، أو يعني له أمثلة متعددة في مسائل الفقه، أنه ربما يكون هناك نزاع قديم ثم ينعقد الإجماع في المسألة على قول معين من الأقوال التي حصل في النزاع، فأي مانع من حدوث مثل هذا في مسألتنا هذه؟ وقد ذكرنا قريبا مسألة مشابهة، وهي مسألة ماذا؟ قلنا كان خلاف وبعدين استقر الإجماع، تفضيل بين من ومن؟ هذا هو، ألم نقل هذا؟ فأي مانع من وقوع هذا؟ أم أنكم تجوزون أن يخالف ما استقر عليه الإجماع في مسألة التفضيل، أن يقال مثلا علي أفضل من عثمان، تجوزون هذا؟ الجواب لا. فكذلك مسألة هنا ولا فرق. يأتيك طيب يقول طيب ما هو بعض العلماء المتأخرين خالف. العبرة عندنا باستقرار الإجماع في عصر معين. إذا استقر الإجماع في عصر معين ونقله العلماء واعتدوا به فهو إجماع، وإن خالفه بعد ذلك من خالفه، لأن المخالف إنما يخالف عن تأويل منه لهذه المسألة، لعله يعتبر أن الوقائع القديمة تقدح في هذا الإجماع فيحكي المسألة على أنها خلافية، أو يتصور أن القول القديم قول معتبر، وصنيعه هذا خطأ ولا يجوز، لأن الحجة مع من نقل الإجماع لأنه ينقل أمرا قد استقر عليه الناس. فإذا استقر الناس على شيء ثم أتى شخص غلطا بعد ذلك فعول على القول القديم، فهل يقدح بخلاف هذا المتأخر أو بنقل هذا المتأخر في الإجماع الذي استقر؟ فهذا هو جامع الرد عليهم في هذا الباب، وهو مفصل الحمد لله في كتاب النقض على ممدوح جابر لمن أراد مع تفصيل للمسألة والحمد لله. دعوكم من الإجماع، المسألة ليست إجماعية، خلاص المسألة ليست إجماعية. نقول خلاف غير محتمل، هي خلافية لكن الخلاف غير محتمل، يعني لا يجوز لك أن تعول على الخلاف. فاحنا الآن نتناقش في كونها إجماعية ولا خلافية، يا أخي دعك من هذا، دعك من هذا. نحن ماذا نصنع بالنصوص بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نصنع بها؟ أين نذهب بها؟ فهذا هو الأصل عندنا الذي لا نحيد عنه. وقد نقل العبد الفقير في الكتاب المذكور كلاما عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن السلف كانوا يحتجون بالأصالة بالنصوص، وكانوا لا يحتجون بالإجماع إلا علامة. هذا كلام عظيم ومهم. كانوا يحتجون في الأصل بالنصوص، الأصل عندنا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نعول على الخلاف أصلا. لا يحتجون بالإجماع إلا علامة، يعني على سبيل التأييد، على سبيل يعني التعضيد مثلا أو التقوية أو شيء من هذا القبيل، لكن الأصل عندهم في النصوص الشرعية. فدعوكم من الإجماع والنزاع، ولا تصدقوا رؤوسنا بمثل هذا الكلام، نحن عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنتم صانعون به؟ فالذي يقول إن المسألة خلافية أو المسألة اجتهادية أو المسألة فيها قولان أو لا يودع فيها المخالف، هذا مسفه للسلف. إذن الأئمة عندما ودعوا من خرج على الحكام كانوا في سفاهة، كانوا في سفاهة. الحسن بن صالح بن حنين كان من فضلاء عصره ومن فقهاء وقته ومن أثبات زمن في الرواية، ومع ذلك فقد صاحب السلف ودعوه لأنه كان يرى السيف. ولو رجعتم إلى الكتاب المحايا أو رجعوا إلى كتاب السنة للخلاب حتى تنظروا في مذهب الحسن بن صالح، حسن بن صالح الذي فيه كان يرى السيف وكان يرى. أول كلمة في مذهب الحسن بن صالح: لا أخرج وإمام قائم. الذي فيه كان خارجي وكان يرى السيف، يقول ماذا؟ لا أخرج وإمام قائم. فكيف لو سمعوا كلام خوارج العصر ما يقولون فيه؟ فهؤلاء إما كانوا في سفاهة اللهم لا، وما كانوا ظالمين للناس، وما كانوا يبدعون بغير حق. فحقيقة أمر هؤلاء المخالفين تسفيه السلف، وأنهم بدعوا الناس بغير موجب، ولعلهم يقولون حدادية، يقولون في السلف حدادية. ما فيش مانع، يعني الجهل له صور وله فنون. فلا تتعجب عندما يأتيه من يقول لا والله السلف كان عندهم غلو في التبديع في هذا الباب. لماذا والحسن بن صالح يبدع والكرابيسي يبدع بأجل هذه المسألة وقد خرج فلان وفلان؟ فالله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم، هذه مسألة القول فيها واحد عند أهل السنة ولا يسوق فيها الخلاف إطلاقا، والقول بتجويز الخروج على أئمة الجو قول أهل البدع بلا شك، وهو مخالف للنصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المهم معنا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.